الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الأول حول جهاد الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجهاد الشيطان شيء يطول شرحه في الكتاب وفي السنة، ولقد كنا أجلناه عند تعرضنا لشرح آية الجهاد من سورة الصف. جهاد النفس إنما هو شيء يسير بالنسبة لجهاد الشيطان. النفس ذكرت في القرآن في مواضع قليلة إذا ما قورنت بذكر الشيطان الرجيم. إن النفس لأمارة بالسوء ولا أقسم بالنفس اللوامة، يدوب ثلاثة مواضع أو أربعة بالكثير بالنسبة للنفس المذمومة. أما بالنسبة للشيطان الرجيم فالأمر يطول ويطول. لقد ذكر الشيطان في القرآن هذه المفردة بالإفراد الشيطان حوالي 70 مرة أو بالضبط 70 مرة ذكرت بالإفراد شيطان، وذكرت بالجمع 18 مرة الشياطين، وذكر اسم إبليس 11 مرة، كما ذكرت مفردة الجن في القرآن 22 مرة. فالشيطان الرجيم له معنى في اللغة الشيطان، وأيضا إبليس له معنى في اللغة. المهم أن القرآن العظيم ذكر الشيطان الرجيم كثيرا وحذرنا منه كثيرا، بل وأفرد له سورة كاملة هي آخر سورة في المصحف، هي آخر سورة في الكتاب. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة بالكامل تفرد للاستعاذة من الشيطان الرجيم. الأمر جد خطير، خطير بالفعل. فما هي معنى كلمة الشيطان؟ وما هو معنى كلمة إبليس؟ وما هو معنى كلمة الجن في الاشتقاق اللغوي؟
ثم نأخذ الآيات بعد ذلك واحدة واحدة. أولا في المعنى اللغوي، الشيطان الفعل شاط يشيط شواطا وشيطا، والمبالغة على صيغة فعلان هي شيطان كغضبان وجوعان وقرآن، كلها صيغة مبالغة. فهنا الشيطان مبالغة من الشياط كما هي المعنى المشهور الشياط، الشيء الذي يحترق. والفعل شاط بالفعل يشيط شواطا وشيطا، إنما هو يشير إلى الإحراق تارة، ويشير إلى الإفساد تارة، ويشير إلى الإهلاك تارة أخرى. ففعل شاط معنى احترق أو هلك أو فسد، وله استعمالات كثيرة جدا. القطن مثلا ساعة يحترق يقال إن القطن قد شاط، شاط يعني تحول من مادة نافعة من القطن الأبيض إلى مادة سوداء والعياذ بالله، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفع، فعندئذ يقال أن القطن قد شاط. ومن هذه المادة نعلم أن الشيطان وهو المبالغة في الإحرام والمبالغة في الإفساد والمبالغة في الإهلاك، هذا الشيطان هو عدو الإنسان الأول. والنفس إذا كانت خبيثة فهي مجرد موضع لوساوس الشياطين، ومحل لغضب الشياطين ونزغ الشياطين وأعمال الشياطين. فالنفس لا تمر بالسوء إلا بناء على ما توسوس به الشياطين، فالشياطين أخطر وأخطر، ومن هنا جاء في ذكرها في القرآن أكثر وأكثر. فالشيطان إذا مادته الإحراق الإهلاك الإفساد، كما وجدنا في هذا المعنى من الاشتقاق اللغوي. أما إبليس فالفعل أبلس يعني سكت، لماذا؟ لانقطاع حجته، هذه واحدة. ثانيا لحزنه الشديد، هذه الثانية، إما سكت لانقطاع حجته، وإما لحزنه الشديد، وإما ليأسه، كل ذلك يقال عنه أبلس. كذلك أبلس المبني لما لم يسمى فاعله، أو كما يقول المبني للمفعول أبلس. أبلس يعني طرد من الرحمة تماما، أو أويس اضطر إلى اليأس أبلس. فهو إبليس أولا لأن حجته منقطعة تماما وداحضة، وما له من حجة حق أبدا بحال من الأحوال، ومن هنا فهو إبليس. كذلك هو الخسران، وهو الذي له الخسران المبين، فمن هنا أيضا فهو إبليس. لا يستطيع أن يأتي بحق أبدا إلا أن يكون ذلك وسيلة له لإحداث باطل. ثم هو طرد من رحمة الله ولا أمل فيه أبدا، ولا أمل في توبته أبدا أو في رحمته أبدا، ومن هنا فهو إبليس. وإذا فالشيطان من معنى يشير إلى الإحراق والإهلاك والإفساد، أما إبليس فيشير إلى معنى ألا حجة له، لا منطق معه، لا حق معه، ويشير إلى أنه مخلد في النار طرد من رحمة الله تماما، فهو إبليس. أما مادة الجن فهي دائما كما نعلم الجيم والنون إذا دخل في كلمة فتشير إلى الخفاء، ومنها استعمال الجنة، يعني شيء يختفي فيه الإنسان بين الأشجار وبين البساتين، والجنة شيء يخفي الإنسان عن الضرب وعن السيوف وعن السهام إلى آخره. فالجن يشير إلى مادة الخفاء، إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترونهم. لكن الجن به مؤمن وبه كافر، والذي ندرسه الآن ونذكره الآن هو جهاد الشيطان، فإنما نعني به الجن الكافر الذي هو اتبع سفيههم واتبع كبيرهم إبليس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو المعنى اللغوي، وعدد ذكر عدد مرات ذكر الكلمة في القرآن المجيد، الشيطان 70 مرة، الشياطين 18، إبليس 11 مرة، كلمة الجن 22 مرة. أما خطورة هذا الشيطان الرجيم فتستبين بشرح الآيات تلو الآيات. أول ما نبدأ نأخذ أمر الحق تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، بين لنا طبيعة عدونا تماما، وبين لنا أسلحته وعدته، وبين لنا خطواته وكيف ينزع وكيف يسول وكيف يستفز وكيف يجلب وكيف وكيف وكيف، وذكر مفردات هائلة في القرآن المجيد توضح عمل الشياطين. ولا بد إن شاء الله تبارك وتعالى أن نأخذها واحدة واحدة. الرحمن الرحيم في البداية ذكرنا أن نستعيذ به وحده تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم إذا قرأنا القرآن. فتقول 99 والآية التي بعدها من سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم الذين هم به مشركون. هذه الآيات تحدثنا عن أمر الحق تبارك وتعالى الذي هو بالمؤمنين رحيم، يحدثنا أن نستعيذ به وحده من هاج الشيطان الرجيم. متى؟ بداية عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونأخذ هذه الآية واحدة واحدة. أولا، لا تجد في القرآن أمرا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم لشيء بالإفراد إلا في بالقرآن الكريم. هناك استعاذة عامة موجودة في القرآن، استعاذة عامة، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، من شياطين الإنس في سورة غافر كما سنرى. لكن هنا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو معناها؟ أولا، القرآن يعطي حياة للقلوب، فالقرآن روح للقلوب، كما أن الماء يعطي حياة للأرض فتنبت الزرع والبقل. النبات بيترعرع ويكبر، يكبر إمتى؟ يكبر لما الماء يأتي لهذه الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. وإذا فالماء يخرج النبات والزرع، أيضا القرآن يخرج الخير في القلب وينبت الخير في القلوب. فالشيطان إن كان الإفساد والإحراق يحرق الزرع والنسل ويفسد هذا النبات الذي أخرجه الله من الأرض بالماء، كذلك الشيطان يحرق نبات الخير في القلب الذي يزرعه القرآن. وبالتالي قبل ذلك يقول لك تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقبل ذلك القرآن لن يجدي معك ولن يتسبب في إنبات الخير في قلبك إلا أن تكون قد استعذت بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يلقي الداء والقرآن هو الدواء، شفاء لما في القلوب، شفاء لما في الصدور. فالشيطان يلقي الداءات والقرآن يلقي الأدوية. فإن كان الشيطان لا يزال يلقي الداء ويلقي الداء ويلقي الداء، فسيجعل مانعا بين القلب وبين زرع القرآن فيه الخير والنفع الكثير. ومن هنا لكي تفسح الطريق في قلبك أمام كتاب الله، لكي يزرع في قلبك الخير وينبت فيه الخير الكثير، عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة هنا لها هدفان في البداية: أولا لكي يحدث الخير بقراءة القرآن، ثانيا لكي يستديم هذا النبات هذا الخير في قلب الإنسان، لأن الشيطان يشتد بالإنسان. وتجد الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم الإنسان بفعل الخير، وعندما يدخل في الخير تجد الشيطان قد اشتد نشاطه واشتد حماسه ليمنعك عن ذلك الخير وليوقع بك في الفساد، لأن مادته هي الشيطنة، الشياط، الشواط، الإحراق، الإفساد، الإهلاك. فكلما ازددت خيرا كلما أجلب عليك بخيره ورجله. وعندئذ قال الحق تبارك وتعالى قبل قراءة القرآن لتحدث الفائدة نمرة واحد ولتستمر بعد ذلك ولينمو زرع القرآن في القلوب، حتين اثنين تحصل فائدة، فإن تستمر وتبقى عندئذ قال لك استعذ بالله من الشيطان. كان يقول هذه الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة. وبالله إن هذا المعنى لو معنى جميل جدا، أن يستعيذ الإنسان من بالله من الشيطان الرجيم بعد أن ينتهي من قراءة القرآن. لماذا؟ عشان يحافظ على النبت الخير والنبت الجميل الذي زرعه القرآن في القلوب، لكي تحافظ على هذا النبات من الشيطان أن يفسده وأن يشوطه وأن يحرقه. عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذي ورد في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الأصحاب أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة، وهي تشمل الخيرين، تشمل إفساح القلوب لزرع الخير بالقرآن الكريم، وتشمل المحافظة على النبات الجميل وعلى نبات الخير في قلوب قارئ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له سلطان. السلطان حاجتين، إما سلطان بالحجة بالعلم بالإقناع بالمنطق، سلطان بالعقل بالحجة، إما سلطان بهذا وإما سلطان بالقدرة. فالشيطان ليس له سلطان لا من ناحية الحجة ولا من ناحية القدرة ولا حتى من ناحية التسليط، لأن هناك نوع آخر اسمه التسليط، مجرد تسليط الشيطان لا بحجة ولا بقدرة، وإنما العاصي بيدي للشيطان فرصة أنه تفضل سعادة البيت. هذا هو التسليط كما سنرى. إنه ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لقد أبلس هذا الشيطان وطرد من رحمة الله، وأبلس يعني سكت حزنا وغما ساعة رأى هذا القرآن المجيد، وساعة رأى أن الحق تبارك وتعالى قد لغى سلطان الشياطين على قلوب المؤمنين الموحدين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، نمرة واحد، دليل الإيمان، دليل التوكل إيه؟ دليل التوحيد إيه؟ هو التوكل، وعلى ربهم يتوكلون، لا يخافون إلا الله تبارك وتعالى. الإيمان وبعده وجدنا هنا التوكل، المؤمن المتوكل، الشيطان ليس له سلطان عليه أبدا. وبالتالي قبل أن تقرأ القرآن عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب الخلق على الله، ومع ذلك لا يقرأ القرآن إلا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الحديث الصحيح، ما معناه؟ أنه ما من مولود يولد إلا ويولد معه القرين. فسألوه حتى أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا أمرني إلا بخير. ومع ذلك لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبطريق الأولى يجب علينا أن لا ننساها أبدا في القرآن وفي غير القرآن، قبل أن نقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، قبل أن نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإن ضعف التوكل في القلوب ابتدى الشيطان يتدخل بقى كل بحسبه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما بأسلوب التخصيص هكذا، إنما يعني سلطان على الصنف اللي جاي ده بس، ملو سلطان على حد تاني. إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سبحان الله، عبادة الشيطان ستأتي بالتفصيل في الآيات. إنما سلطانه سلطان الشيطان، يعني له سلطان، إذا له سلطان. والآية تقول في سورة إبراهيم في 22 من سورة إبراهيم، إبليس يعترف نفسه فيقول وما كان لي عليكم من سلطان، لكنه استثنى فقال إلا. فهنا دائما استثناء، وهنا في هذه الآية إنما تخصيص سلطان الشيطان على من؟ على الذين يستهلوه، على اللي طلبوه، على الذين مكنوه من أنفسهم. إنما سلطانه مش ربنا اللي جعل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكفار لهم الآن سبل من السبيل، سبل على الموحدين، غلب الموحدون من أراضي لخلق الله على أرض الله الآن، فلماذا؟ والله يقول وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم من ناحية ربنا مش هيجعل هذا السبيل، لكن المؤمنين هم الذين جعلوا هذا السبيل بمعصية الله تبارك وتعالى، فأعطوا الشيطان الفرصة للتدخل والسلطان عليهم إلى آخره. فالسلطان فعلا الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيه؟ اللي بيستجيب للشيطان فإنما هو على حساب طاعة الرحمن، لأن الشيطان لا يأمرك إلا بمعصية الرحمن، فإن استجبت للشيطان فقد عصيت الرحمن، وإن عصيت الشيطان فقد أجبت الرحمن. وإن إلا أن دعوتكم فاستجبتم، دعوتكم بماذا؟ بمعصية الرحمن. وعندئذ أنت جعلت للشيطان عليك سبيلا، أما الحق تبارك وتعالى فلا يجعل للكافرين أبدا من الإنس ومن الجن على المؤمنين سبيلا. وما غلب الموحدون في غزوة أحد ومعهم خير خلق الله الموحد الأعظم عليه الصلاة والسلام إلا لأنهم هم الذين تسببوا في ذلك، كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر بالتفصيل. إنما استزلهم، طلب زلتهم، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أما من ناحية رب العالمين مش ممكن هيجعل للكافر على المؤمن سبيل أبدا، لكن المؤمن هو اللي بمعصية الله وبنسيان التوحيد وبنسيان الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي الشيطان التسلط عليه والسبيل عليه. فالشيطان فعلا ليس له سلطان، إنما سلطانه على من؟ ليس الله هو الذي جعل ذلك، هو قدر ذلك نعم، لكن لم يجعل ذلك، وإنما الذي جعل ذلك هم الذين تولوا الشيطان، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون يطيعونه في معصية الرحمن تبارك وتعالى. ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إبراهيم يقول لأبي يا أبت لا تعبد الشيطان، والعبادة هنا هي الطاعة، الطاعة، الله ورسوله يأمرك بكذا وكذا وكذا، عليك الطاعة، فإن لم تطع فلا تطع الشيطان، بالعكس لا تطع الشيطان في الجانب الآخر، لأن بذلك تكون قد تركت عبادة الله، طاعة الله ورسوله، ومشيت في عبادة الشيطان، في طاعة الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما الحكاية إنما سلطانه على الذين يتولونه، يبقى هم اللي جعلوا للشيطان سبيلا عليهم، هم اللي ادوا الشيطان هذا السلطان، ربنا ما ادالوش هذا السلطان، وإنما جعلهم هم الذين يعطون هذا السلطان للشيطان عليهم بأن مكنوه. لماذا؟ لأنه ناداهم بأغراضهم ودخل لهم من باب الهوى ومن باب الشبهات ومن باب الشهوات، كما سنعلم أمراض القلوب بالتفصيل. فمرض القلوب حاجتين بصفة أساسية، شهوات وشبهات، والشبهات الأول، شبهات وشهوات هم دول المرضان المشهوران، شبهات وشهوات. القلب له قوتان، قوة علمية معرفة وتمييز، تعرف الشيء الحق فين أو الباطل فين، تفكر كده تعرف، اسمها قوة علمية، تدرس الآية والحديث وتسمع العلماء وتفكر حق فين، اسمها قوة علمية معرفة وتمييز. قوة أخرى القلب الإرادة والقصد والحركة، قوة دافعة للعمل، اسمها القوة التانية. الشيطان عارف الاثنين كويس قوي، يوم يجي لك في القوة الأولى اللي بتسمى القوة العلمية، القوة التانية تسمى القوة العملية، فيأتي للقوة العلمية في النفس ويتسلط عليها بماذا؟ بوساوسه من باب الشبهات، عشان يخليك ما تفهمش حاجة. يبقى تسلط الشيطان على مسألة القوة العلمية إنما هي من باب الشبهات. فهل ترك للنبي صلى الله عليه وسلم دينا به شبهات؟ كلا وألف كلا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك. النبي الصمت ترك هذا الدين بغير شبهات، لكن الشبهات بتأتي منين؟ من فعل الشياطين وليس من رسالة النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع المساجد والمقابر، وقد قتلناه بحثا وتعليما وتذكيرا هنا في هذا المكان على هذا المنبر. أحكمت العملية، حسم الموقف، بالأقوال التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يلعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ويحذر من ذلك وينهى عن ذلك ويقول أنهم شر الخلق عند الله، إلى آخر هذه الأحاديث التي بدأت حد التواتر معنى إن لم تتواتر لفظا. أمال إيه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه شبهة منين؟ من عمل الشيطان، والقصة لابد من دراستها كما بيناها تفصيلا فيما مضى. فذلك من عمل الشيطان ليعطي شبهة في المعرفة والعلم. لهم بس اعمل كده واستنى بقى، هد المسجد، دخل قبر الرسول جوه عليه السلام بغرفة الرسول بحبب كذا وكذا وكذا، وبعدين انتظر كم سنة إلى أن يعني ينسخ العلم أو بعض العلوم، أو يرفع بعض العلماء ويجي العلماء غير المتقين، أو اللي تقواهم قليلة أو اللي علومهم قليلة، يبتدي بقى الشيطان يشتغل ويدفع بالشبهات في قلوب الناس. كلما قلت لهم قال الرسول كذا وكذا وكذا، الله 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 الله، ما المسجد الرسول ده ايه؟ طب دي مجرد شبهه يا اخي، تدفع بها في وجه من؟ في وجه محمد عليه السلام؟ تدفع بهذه الشبهه في وجه من؟ اي شبهه تدفع بها في وجه من؟ هو ده عمل الشياطين. فالشبهات جايه منين الشبهات؟ الشبهات تاتي في القوه العلميه، الشيطان شغال على الشبهات. كذلك الشهوات في القوه العمليه، يخليك ما تجيش على الخير وتتقاعس وتبطئ عن الخير وتبقى سريع للشر، ده من باب الشهوات. سيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. فهنا في هذه الآيات من سورة النحل، الشيطان ليس له سلطان بالفعل، يعني كن مؤمن، كن مؤمنا، كن متوكلا، خلاص مش الشيطان له سلطان عليه. إنما أنت بتتولى الشيطان، أنت هواك كده جاي على الشيطان، انت عايز اي حد يحلل لك الغلط اللي انت فيه، يحلل الشر والسوء اللي انت فيه، وبالتالي يبقى من هنا يتسلط الشيطان عليك، وابتدي بقى يتحول لعقيدة، والباطل عندك يرسخ في القلوب، ويبقى كعقيدة. تيجي تقول له القرآن كله ولا كأنه استمع إلى شيء، تقول له قال الرسول وقال الرسول ولا كأنه استمع إلى شيء. لماذا؟ لأنه هو تولى الشيطان، الشيطان يلقي الشبهات، هو يقول للديني غزيني غزيني هات الشبهات دي، لأنه مش عاجبه أصلا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة تحتاج إلى تفصيلات وتفصيلات ستأتي فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. هذه الآيات من سورة النحل أخذنا منها هذه المعاني، فلنعد إلى سورة الأعراف، ثم إلى سورة فصلت، ثم إلى سورة المؤمنون. من سورة الأعراف في الآية 99 بعد 100، وفي الآية 200، مثل قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبعدها قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لم يقل إنه هو السميع بالألف واللام، لا، بل قال إنه سميع عليم. ففي سياق الأعراف بعد أن علمنا الرحمن تبارك وتعالى كيفية التعامل مع شياطين الإنس، مع شياطين الإنس إزاي؟ خذ العفو، ابن عن الجهلاء، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو الأسلوب القرآني لدفع شياطين الإنس، وهم كثيرون جدا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيطان الإنس لا تستعيذ منه، هو قاعد جنبك عامل لك إيه؟ قاعد لازقلك، ده شيطان الإنس، لا تستعيذ أعينك، تقول لك فيه إيه؟ كل ما استعذت كل ما زاد حقد عليك. إنما شيطان الجن كيده ضعيف جدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن استعذت بالله استعاذة حقيقية من صميم قلبك، يعني من خالص قلبك، خلاص مش هيبقى الشيطان له سلطان عليه ولا تدخل عليه، إلا أن تعطيه أنت هذا السلطان. تبقى شيطان الإنس كيف تدفعه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طب شيطان الجن الآية اللي وراها: وإما ينزغنك من الشيطان بس، هنشوف النزغ يعني بعد كده إن شاء الله، والطائف يعني في الآية اللي وراها: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن شاء الله كل هذه المفردات لابد أن تفهم، الأز يعني طائف، النزغ تسويل، وسوسة، إلى آخره، كل ذلك هذا عمل الشيطان. إذن: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لماذا؟ لأن هذا السياق يدب يقول لك لما جاء يجي يقرفك يقول لك كلام سيء يؤذيك بأي تصرف، ابعد عنه، مجرد الإعراض، وده مسألة سهلة أو نصف سهلة، نصف سهلة، مجرد وأعرض عن الجاهل. فصلت الأمر يختلف. الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أهو ده بقى دفع مين؟ دفع شياطين الإنس. فإذا الذي بينك أنت مش هتعرض هنا، ده أنت هتدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. يلقى إيه؟ يلقى الصبر عند المقابلة، عند مقابلة شياطين الإنس مطلوب صبر. مين يجيب الصبر بقى؟ يجيبه منين؟ بالله. أنت وما صبرك إلا بالله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقى الصبر عند مقابلة شياطين الإنس بحيث تدفع السيئة، مش بالإعراض كما في سورة الأعراف، لا، بالإحسان إليه. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وراها على طول في الآية 35 اللي فاتت دي 33، هذه الآية 35 من سورة فصلت يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا المعنى قلناه وكررناه ونكرره. هذا المعنى هنا السميع العليم بالألف واللام، معناه سمع إجابة وعلم إجابة. أما في سورة الأعراف يعني ربنا يقول لك استعذ بي، لا، أنا سمع وعارف، إني معكما أسمع وأرى، أنا سمع وشايف وعارف. ولكن هنا لما قال لك ادفع بالتي هي أحسن، يعني هو فعل لك سيئة تفعل له التي هي أحسن، عندئذ يقول إنه هو السميع العليم، يعني سمع إجابة، لأن الموقف هنا غير الموقف هنا في سورة الصلة. الشاهد أن في سورة الأعراف كيف تدفع شياطين الإنس، وبعدها كيف تدفع شياطين الجن، مالكش غير إنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في سورة فصلت فعلمنا أيضا أن ندفع شياطين الإنس بالتي أحسن، وعلمنا النتيجة. ومؤكد أن هناك من الخبراء في هذا الموضوع، مؤكد أن هناك من الناس من عانى الجاهلين بالإحسان إليهم فانقلب الجاهلون إلى علماء، وانقلب المفسدون إلى مصلحين، وانقلب الأغبياء إلى فاهمين، وهكذا. لماذا؟ هداهم الله تبارك وتعالى، لأن هذا وعد من الله. فإذا الذي بينك وبينه، مش ربنا بيقرر حاجة ومتفرق وبقول لك أنا هعمل كده. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس بشرط لها وما يلقاها، أنا مش هألقيها إلا لمين؟ للذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، أو ده بقى دفع الشيطان. يبقى سورة الأعراف كسورة فصلت، لكن في سورة فصلت درجة أعلى للمحسنين للمقربين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يتناسوا معها إنه هو السميع بالألف واللام السميع. في سورة المؤمنون يقول تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا أمر لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يعني يدفع شياطين الإنس إزاي؟ بالتي هي أحسن، بالإحسان، وهو سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك. يا سلام، شوف بقى في سورة الأعراف دفع شياطين الإنس، وبعدين الاستعاذة بالله لدفع شياطين الجن. في سورة فصلت دفع شياطين الإنس بطريقة أعلم وأعظم، وبعد ذلك استعاذة بالله من شياطين الجن. كذلك في سورة المؤمنون دائما شياطين الإنس مع الجن في حالة اقتران. ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضره. ما هي همزات الشياطين؟ هذا أيضا مطلوب أن يفهم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الرواية الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونفخ الشيطان هو الكبر، ونفث الشيطان هو الشعر، والهمزات هي تشمل أشياء كثيرة سنتعرض لها تفصيلا فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. إذن هنا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذا أمر بالاستعاذة من الشياطين. إنما الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن فورد في سورة النحل كما بيناها، هناك استعاذة من شياطين الإنس فقط في سورة غافر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، نفخ من نفخ الشيطان، إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله. منين؟ من مش دول شياطين عادي بقى بيتعدى عليك في مسائل مالية أو في مسائل مادية، لا، إنما هو يجادل في آيات الله بغير سلطان، وأفتع قلوب دعاة التوحيد بغير علم عنده وبغير سلطان عنده، ما بيجاب الله لأن عنده كبر والعياذ بالله، مش عايز يخضع ويلين أمام داعي التوحيد واللي سلمت لله أسلمت معك لله رب العالمين، لئن في صدورهم إلا كبر. هذا النوع نقول إيه؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. السميع لم نقل السميع العليم هنا لأن ده شيطان إنس، يعني هيعمل حاجات باين قدام اللي بيستعيذ، ظاهر بيعمل مرائي، هيبتدي خطط للشر، تخطيط مرئي لأنه من الإنسان، فقال إنه هو السميع البصير، أما في الجن فقال إنه هو السميع العليم. هذه أوامر من رب العالمين تبارك وتعالى بالاستعاذة من الشيطان. أما في الحديث فالحديث أيضا طويل، وهذا أحد الأحاديث الذي فيه سأل عملاق الأمة الأول أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به إذا أصبح وإذا أمسى، فقال قل أبا بكر قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. هذا من الأحاديث القلائل اللي فيه الاستعاذة من شر النفس، لأن النفس زي ما قلنا شيء صغير بالنسبة لشرور الشيطان. كذلك في حديث الحاجة ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما عدا هذين الحديثين تجد قلة في الاستعاذة بالله من شرور النفس، لكن الأكثرية في الاستعاذة بالله من شرور الشيطان. فهذا الحديث اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فقال لأبي بكر اجعل ذلك أو قل ذلك في عندما تصبح وعندما تمسي وعند مضجعك، يعني إذا أخذت مضجعك للنوم تقول هذه الصيغة تستعيذ بالله من الشياطين ومن كذلك من شرور النفس. أيها الإخوة الكرام، ما نعاني الآن إنما هو بسبب أيضا نقص في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأطفال اللي طالعين يقول لك أولاد أبلسة وطالعين عفاريت قوي وفيهم عيوب كبيرة ولذات عندهم صعبة لأن آباءهم لم يذكروا الله عند الجماع مع نسائهم ليلة رزق هذه الغلمان. علمني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه؟ لأن لو ما قلتش هذه الصيغة الشيطان حيشاركك في الأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد، كما سنرى ذلك بالتفصيل عندئذ نخرج الولد يقول لك ده ولاد أبلس، ما هو فعلا ولاد أبلس لأن الآباء لم يذكروا اسم الله تبارك وتعالى ولم يهتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك حالات كثيرة جدا من حالات مس الشياطين ومن حالات مس الجن ومن حالات ضخمة جدا في السحر وفي غير السحر سببها الأوحد والأول هو غفلة الناس عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغفلة الناس عن ذكر رب العالمين تبارك وتعالى بأسلوب محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نتج عنه بلاوي بلا حدود، ولذلك فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأن لا ننسى الاستعاذة به عز وجل من الشيطان الرجيم. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخوة الأعزاء، عود إلى حكمة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم. احنا قلنا حكمتين، أولا عشان نبات الخير يزرع في القلب، ثانيا يستمر هذا النبات بعد قراءة القرآن فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحكمة الثالثة، هناك حكم لا يعلمها إلا الله، ولكن من ضمن ما علمنا الحكمة الثالثة أن الملائكة تنزل لقراءة القرآن، وهذا في حديث مسيد بن حضيرة الذي رأى ظلة وبها المصابيح عندما قرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة نزلت لقراءة القرآن. الملائكة هنا نزلت لقراءة القرآن، فأنت تريد أن تقرأ القرآن ستحضر الملائكة، وعدو الملائكة الشيطان الرجيم، فلا يجوز لك ولا يجمل منك أن تقرأ القرآن لتسمع الملائكة والشياطين حضور، فعليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى أشد أذنا لقارئ القرآن، يعني أشد استماعا لقارئ القرآن وطربا بقراءة القرآن من الموحدين من صاحب القينة لقينته، والقينة هي المغنية أو أداة العزف، هذا الذي يستمع المغنيات إلى الطرب يطرب جدا لما يسمع. الله تبارك وتعالى، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة لقينته. فأنت تدخل على الله لتسمع الله تبارك وتعالى، وإن كان يقول لصاحب القرآن الحسن الصوت بالقرآن، يعني هو شرط في الحديث، فأنت من الممكن أن تحسن صوتك بالقرآن وأن تتعلم كيف تقرأ القرآن لتسمع الله تبارك وتعالى، وعندئذ لا يجمل منك ولا يحصل بك أبدا أن تدخل لتسمع الله نفسه تبارك وتعالى، والشيطان بجوارك يلبس عليك قراءتك ويخلط عليك المعاني. لذا تقول قبل القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الإنسان فرض عليه أن يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن علينا أن نتدبر ما نقول. أنت إذا قرأت الجرائد أو المجلات أو استمعت إلى حديث ما ولو من أحاديث شياطين الإنس، فإنما تبذل جهدك لتحاول الفهم، عشان اللي بيتقال إيه؟ وكلما ازدادت أهمية المتكلم عندك كلما ازدادت حدتك في الفهم، وازداد تركيزك، وازداد انتباهك لكي تفهم ما يقوله هذا المهم الذي يتكلم. فما بالك إن كان المتكلم هو الرحمن من فوق عرشه عز وجل، هو المتكلم. ومن هنا عليك أن تتدبر لهذه الكلمات، تحاول أن تعلم ماذا يقول الحق تبارك وتعالى، وعندئذ الشيطان سيدفع بالشبهات، سيدفع بالمعاني الباطلة، وعندئذ عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي لا يلبس عليك المعاني ولكي لا يقضب بالشبهات في قلبك. فإنا نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إن يحصل ألقى الشيطان في أمنيته. وتقريبا شبه إجماع من المفسرين العمالقة الذين يعلمون أصول التفسير فسروا هذه الكلمة الأمنية بمعنى القراءة والتلاوة. ما من رسول ولا نبي يقرأ شيئا من عند الله إلا إذا ألقى الشيطان في أسماء الناس أشياء من الشيطان ليتصوروها أنها من عند الله وليست من عند الله. ما من نبي يقرأ شيء، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الناس ومع ذلك الشيطان يلقي في أمنية الناس معاني لم ترد في كتاب الله أبدا، معاني عجيبة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخر الآيات، وإذا في أمنيته يعني في تلاوته. إن كان الشيطان يفعل ذلك بمن؟ عند قراءة الرسل والأنبياء، فما بالك بفعله معك أنت وأنت قد تكون من أضعف الضعفاء. وإذا عليك أن تلوذ وأن تلتجئ وأن تعتصم بحمى رب العالمين عز وجل فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خير كبير، هذا خير عميم للمسلمين للموحدين، أن يعتصموا بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان كالحية، الشيطان كالعقرب الشرير، يحاول أن يكتشف فيك ثغرة. الحية لو قابلتك فهي لا تعضك من شيء عليه الثياب أو شيء مستور بجنة أو ما شاكل ذلك، وإنما هي تصطاد شيئا عاريا من الجسد لتلدغك فيه. كذلك الشيطان الرجيم هو ينتظر منك ويترصص عليك ويترصد بك دائما وأمنا. لماذا؟ حتى يجد فيك ثغرة عشان ينهشك منها ويعضك فيها. ثغرة يعني إيه؟ يعني لم تتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. هي دي الثغرة، بينتظر لك حتى عريان عندك عشان يرقعك. ورائع الشيطان وضرب الشيطان أنواع وأنواع وأنواع، وأكثر الهموم التي نحن فيها الآن رجال ونساء إنما هي بفعل الشياطين. الرحمن علمنا كيف ندافع عن أنفسنا ضد الشياطين وكيف نطرد الشياطين، علمنا ذلك، ومع ذلك الناس لا يستفيدون بهذه العلوم، وانشغلوا بالدنيا وغرقوا في المتع والشهوات وغرقوا في مشاكل بسيطة، مع أنهم لو استعاذوا بالله تبارك وتعالى دائما وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الأمر على ما نحن عليه الآن. الشيطان بيتربى الثغرة عشان يعضك ويضربك أو يؤذي أبنائك، إن لم يكن أذى معناه بالوسوسة أذاهم أذى ماديا كما سمعنا وبالتفصيل من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الحديث الذي رواه صبرة ابن أبي الفاكه، وذلك ورد في مسند الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطراقه كلها، يعني ما سابش طريق قدامك إلا أعدلك فيه. شرح الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد عند الخنبرات، لا لا لا، يقعد صراطك المستقيم لأنه عارف الصراط المستقيم فيه ودرسه كويس أوي. فالحديث يقول لقد قعد الشيطان لابن آدم بأطراقه كلها، فقال له أتسلم وتذر؟ انتبه للكلمتين، أتسلم وتذر؟ في الجملة الثانية يقول له أتهاجر وتذر؟ فهنا يقول أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم، برضو لم ييأس منه، فقعد له بطريق الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة، قعد الشيطان بطريق الهجرة، هذا نص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، يعني من أحسن سحب المهاجر زي البني آدم لما بيسحب الفرس في الطوالة واخده كده. فالشيطان يقول له انت بتتسحب معاه كده من افاك من ودانك كده، مش تفكر تهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال. ده بنص الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو جهاد النفس والمال، فقعد له بطريق الجهاد هو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل تقاتل. فالشيطان بيقول فتقتل فتنكح النساء وتقسم الأموال، أما أروح تقاتل نساؤك تقسم بين الناس وأموالك تقسم والنساء تنكح، خليك هنا جنب على أرضك وتحت سماك، أتذر أرضك وسماك؟ لا إله إلا الله. قلت هنا تقاتل فتقتل فتنكح النساء وتقسم الأموال، فعصاه فجاهد في سبيل الله. إذا الشيطان لم يدع شيئا أبدا حقا إلا وقعد فيه المؤمن. سلاحك أخي الكريم أن تستعيذ بالرحمن تبارك وتعالى منه، سلاحك أخي الكريم أن لا تدع الاستعاذة أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة كان يصنع الرقية، وهي نوع من الاستعاذة بالقواقل، بقول يا أيها الكافرون، أو قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأها ثم ينفث في كفيه صلى الله عليه وسلم، ينفث في كفيه بين التفل والنفخ، ينفث وبعد ذلك يمسح بيديه رأسه وما استطاع من جسده. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء إلا وله فيه أذكار قبل أن يدخل بيوت القراء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والخبائث وإن حص سلك شر بعد ذلك فلا تلومن إلا نفسك. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الجميع. ساعة تكلمنا في الكرامات جاءت النساء وجاء عدد كبير يشكو مس الشيطان أمراض مس الجن هي أمراض حقيقية بالفعل وكل واحد بقى أقول له بتصلي لا أنا بصليش طب عايز نعمل لك إيه هذا عقاب من الله لا صلت عليك أنا لأنك توليت الشيطان بأن عصيت الرحمن واتبعت الشيطان في ترك الصلاة. هل تقول أذكار النبي محمد عايز الصلاة لك لا ما أنا بقولش أذكار طب عايز نعمل لك إيه لا تلومن إلا نفسك إنما هو عايز إيه مجرد أصابه شيطان شوية مرض شوية تعب مش عاوز يصبر أبدا هو عايز حتى ولو كفر بس الشيطان يخرج وخلاص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس لا تلومون إلا أنفسكم هذه عبارة سيقولها الشيطان في خطبته في سواء الجحيم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عباد الله للحديث بقية بعد الصلاة أما الآن فتنبيه بسيط أيها الإخوة الكرام الصحابة ساعة كانوا يستمعون للقرآن كان بكاؤهم بكاء خفية بكاء خفي لا تشويش على الجيران على الأقربين لا تشويش على المصلين. أتريد برفع صوتك هذا أن تمنع خشوع أكثر المصلين؟ هل أنت تحب الله بهذا البكاء عند سماع القرآن؟ لو كنت تحب الله بالفعل لتركت الفرصة للآخرين حتى يخشعوا له تبارك وتعالى. وإذا فاستماع الأصحاب كان استماع بكاء خفي ونشيق خفي خفض الصوت بقدر الإمكان ما استطعت إلى ذلك سبيلا ليه؟ عشان يبقى في شحنة قوية جدا نتجت من قراءة القرآن زرعها القرآن في القلوب لما تخرج من المسجد تترجم إلى أعمال وإلى صالحات الأعمال إنما بقى شغل الشياطين واستماع الشياطين يصوتوا تصوتين ساعة القرآن وبعد ما يطلع من المسجد يقول يا ترى الرشا دي هاخدها ازاي؟ يا ترى الذنب ده هعمله ازاي؟ يا ترى البنت دي هتجيلي ازاي؟ وهكذا وقد يصوت في المسجد لأنه لم يستمع للقرآن كما كان يعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نستمع لكتاب الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أي نعم عمر رضي الله عنه لظروفه ولما كان عليه كان يؤم الناس ويقرأ الآية من سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعندئذ يسمع نشيد عمر في آخر الصفوف لأنه كان عمر وكان بشرا والبشر له طاقة محدودة طاقة ضعيفة طاقة بسيطة إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى والكل كان يقف ضد عمر كل الشياطين ألبت عليه شياطين الإنس والجن لأنه كان قويا جدا وأخذ الكتاب بقوة عمر رضي الله عنه فكان يحمله هموما لا حصر لها ولا حدود لها ولذلك عندما قرأ الآية سمع نشيد وهو يقرأ في آخر الصفوف. أما أنتم فالاستماع تفرغ الشغل بشوية تصويت تفرغ الشغل بشوية رفع صوت وبعد ذلك تخرج وكأنك لم ترى ولم تسمع شيئا ولم تتعلم شيئا ولم يزرع القرآن في قلبك نبتا أبدا. لماذا؟ لأنك لم تسمع وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البكاء نعم الخشوع لكن بصوت خفيف لا تشوش على أخيك لا تمنع خشوع أخيك وارجو رحمة الله تبارك وتعالى. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة حاضرة متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن فعله على ما يشاء ومن قدرته على فعل ما يشاء وأنه فعال لما يريد ويريد ما يفعل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على كل من طغى وتكبر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، ومرضى العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى نور وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أنت رب السماوات السبع، رب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والقرآن والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. فقض عنا الدين، أغننا من الفقر. فقض عنا الدين، أغننا من الفقر. نقض عنا الدين، أغننا اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمر من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، افجعه في أبنائه، اضربه بمس من الجنود، يتقاضم الصبيان في كل مكان. اللهم أعذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أعذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أعذن بتحرير المسجد الأسير. غلب الموحدون في أفغانستان فانتصر، غلب الموحدون في فلسطين فانتصر، غلب الموحدون على أرضك من أرض لخلقك فانتصر. يا عزيز يا قهار، يا عزيز يا قهار، يا من بيدك الأمر من قبل ومن بعد، يا من أنت بالمؤمنين رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.